الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تعلمون بارك الله فيكم قدر العقيدة ومكانتها، فدين الله تبارك وتعالى هو اعتقاد وقول وعمل، وأساس القول والعمل هو الاعتقاد، ودعوة الأنبياء كانت أساسها للاعتقاد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. قال ابن عباس رضي الله عنه: إلا ليوحدون. والتوحيد عقيدة. إذن فحكمة الله تبارك وتعالى والسبب في خلقه للعباد هو أن يعبدوا وأن يوحدوا، وبداية ذلك بالاعتقاد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي أقواما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إذن العقيدة هي أول دعوة الأنبياء وهي أساسها، والعقيدة يرتكز عليها أو ترتكز عليها سعادة العبد وتعاسته في الدنيا وفي الآخرة. وكل إنسان لابد له من اعتقاد، لابد له من اعتقاد، إما أن يكون صالحا أو أن يكون فاسدا. والأنبياء جاءوا بتصحيح العقائد وإصلاحها بما يرضي الله تبارك وتعالى. وخالف في الاعتقاد أناس فكفروا، وخالف آخرون فضلوا. وعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح رضي الله عنه. فأنت إذا نظرت في هذه العقيدة وجدت أن أهل السنة جميعا متفقين عليها، ووجدت أن هذه العقيدة مبنية بالكامل على أدلة الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح رضي الله عنه. وخالف هذه العقيدة أناس وكفروا بذلك، وخالف أناس وضلوا. وألفت كتب كثيرة في الاعتقاد، في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومما ألف في ذلك هذه الواسطية التي سنبدأ بإذن الله تعالى بتدريسها. العقيدة الواسطية هي من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو وإن كان كما قال فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله: وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب في أمره. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إلا أنه لا بد من ذكر بعض الأمور المهمة عنه رحمه الله ورضي الله عنه، كي يكون الطالب على بينة ومعرفة بمن يقرأ له. فالشخص إذا كان معروفا بالعلم وغزارته، ومعروفا بالصلاح والخير، ومعروفا بصحة المنهج وصحة الاعتقاد، تطمئن النفس إلى أقواله وترتاح. نعم. فلذلك ينبغي أن يكون الطالب عارفا عمن يأخذ العلم وما هي صفاته. ابن تيمية رحمه الله هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. ذكر المترجمون أقوالا في نسبته إلى آل تيمية، منها ما نقله ابن عبد البهادي رحمه الله أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية، وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. وقيل إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت بنتا له، فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. وأما نسبته الحراني فهي نسبة إلى حران، وهي مدينة معروفة اليوم في سوريا. ولد رحمه الله يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600 من الهجرة في مدينة حران، وفي سنة 67 و600 هجري أغار التتار على بلده، فاضطرت عائلته إلى ترك حران متوجهين إلى دمشق، وبها كان مستقر العائلة حيث طلب العلم على أيدي علمائها منذ صغره، فنبغ ووصل إلى مصاف العلماء حيث تأهل هناك للتدريس والفتوى قبل أن يتم 20 من عمره. أشهر المؤلفات التي ألفها، قال الحافظ البزار هو غير صاحب المسند رحمه الله، وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد، لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا، أو هي منشورة في البلدان، فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه. رحمه الله كانت له مؤلفات كثيرة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما تصانيفه رحمه الله فهي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن تنكر، سارت سير الشمس في الأقطار وامتلأت بها الجبال والأمصار، قد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن أحد حصرها، ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها ولا ذكرها. من أبرز هذه المؤلفات كتاب الاستقامة، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم، وكتاب درء تعارض العقل والنقل والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وبيان تلبيس الجهمية والصفدية، ومنهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية، كتاب النبوات وكتاب الحموية وأيضا التدمرية والواسطية، هذه التي سندرسها مع بعضنا إن شاء الله، وكتبه كثيرة كما ذكروا لا يمكن حصرها، لكننا ذكرنا جملة منها للفائدة. وأما ثناء العلماء عليه فكثير أيضا، أذكر بعضا منهم. قال جمال الدين ابن الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. إن الشخص الذي تخصص بفن وبذل جهده ووسعه فيه صار متمكنا ومتوسعا فيه، فكان إذا تكلم في فن ظن أنه لا يعرف إلا هذا الفن لتوسعه وتمكنه في هذا الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا يعرفوه قبل ذلك. مذهب هو الفقيه يكون شافعيا مثلا، يجلس مع ابن تيمية ويستفيد منه من المذهب الشافعي فيعلمه أشياء من المذهب الشافعي، وهذا ذكره هو نفسه ابن تيمية رحمه الله في أثناء مجادلاته مع أهل البدع، قال: ما منكم أحد يذهب إلى مذهب إلا وأنا أعلم منه بمذهبه، ومتى قيل وكيف قيل وفي أي زمن قيل. رحمه الله كان موسوعا. ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه. ما الذي سينقطع معه؟ ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أو أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، وكانت له اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتفهيم. هذا كله كلام فيه ثناء عطر وتزكية رفيعة في مجال ماذا؟ في مجال العلم. وقال عنه أيضا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. وقال ابن دقيق العيد لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. وقال أبو البقاء السبكي والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. وحين عاتب الإمام الذهبي رحمه الله السبكي وكان من أعداء ابن تيمية رحمه الله، كتب السبكي معتذرا مبينا رأيه في شيخ الإسلام بقوله عن هذه شهادة من عدو ليس صديق. أما قول سيدي في الشيخ فالمملوك يتحقق كبر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف، والمملوك يقول ذلك دائما وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان. وقال الذهبي رحمه الله ابن تيمية الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرد. وقال فيه أيضا ونظر في الرجال والعلل وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيانة، ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف حتى كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف ثم يستدل ويرجح ويجتهد وحق له ذلك، فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه، فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو إلى السنن منه، كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف. وقال الشوكاني رحمه الله إمام الأئمة المجتهد المطلق، وثناءات العلماء عليه كثيرة يطول ذكرها، نكتفي بهذا القدر منها الذي فيه تزكية في علمه وفي دينه وأيضا في عقيدته ومنهجه. أما وفاته فتوفي في ليلة الاثنين لـ20 من ذي القعدة من سنة 28 و700، توفي شيخ الإسلام بقلعة دمشق التي كان محبوسا فيها وأذن للناس بالدخول فيها ثم غسل فيها، وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق وصلي عليه بالقلعة ثم وضعت جنازته في الجامع والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام، ثم صلي عليه بعد صلاة الظهر ثم حملت الجنازة واشتد الزحام فقد أغلق الناس حواليته ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس أو من أعجزه الزحام، وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر وتارة يقف حتى يمر الناس، وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديدة الزحام. رحمه الله رحمة واسعة. هذا هو مؤلف العقيدة الواسطية. والعقيدة مأخوذة من العقد والربط، هذا أصلها اللغوي، وهي حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، يعني الحكم الذي يعقد المرء عليه قلبه بطريقة جازمة لا شك فيها، هذه هي العقيدة. وأما الواسطية فسميت بذلك نسبة إلى واسط، واسط مدينة في العراق كان لها قاضي، هذا القاضي جاء إلى ابن تيمية رحمه الله وذكر له كثرة الانحراف في الاعتقاد وكثرة انتشار البدع والأهواء وما يقال في ذلك، فطلب منه أن يضع له عقيدة يعتقدها هو وأهل بيته، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن العقائد التي كتبها أهل السنة كثيرة، قال فألح عليه أن يكتب له عقيدة منه هو بالذات، فكتب له هذه الواسطية فسميت بالعقيدة الواسطية لذلك. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب عقيدة أهل السنة، أو خلينا نقول زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة، وما وضعه في هذا الكتاب من عقيدة من خالفها فقد خرج من دائرة السنة إلى دائرة البدعة، كما يأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يشير إلى ذلك إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأ بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ بها في رسائله، ومعنى بسم الله أي أؤلف أو أكتب حال كوني متبركا بذكر الله تبارك وتعالى. الرحمن اسم لله تبارك وتعالى يتضمن صفة، وهي صفة الرحمة، والرحمن بمعنى صاحب الرحمة الواسعة، والرحيم اسم آخر لله تبارك وتعالى يتضمن أيضا صفة الرحمة، ولكنها رحمة خاصة بالمؤمنين، رحمة خاصة بالمؤمنين، فهو الرحمن اسم أوسع من الرحيم، فالرحيم صفة خاصة بالمؤمنين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد هو ضد الذنب، الحمد ضد الذنب، وهو قريب من معنى الشكر، إلا أن بينه وبين الشكر فرق، فالحمد أعم متعلقا أخص آلة، والشكر أعم آلة أخص متعلق. معنى هذا الكلام أن الحمد يكون على أمرين، والشكر يكون على أمر واحد، والحمد آلته التي نستعملها في إخراجه واحدة، والشكر آلته أكثر من واحد. الحمد يكون على النعمة وعلى صفات الكمال، على النعمة وعلى صفات الكمال، فنحمد الله على صفاته الكاملة، ونحمده أيضا على ما أنعم علينا من نعم. وأما الشكر فيكون على النعم خاصة، وأما آلة الحمد فهي اللسان فقط، تحمد الله بلسانك، وأما آلة الشكر فاللسان والعمل بالجوارح، اعملوا آل داود شكرا، شكرا. فإذا
أن الشكر يكون أيضا بالعمل وليس فقط باللسان، يكون أيضا بالجوارح. إذن فمن هذا الباب الشكر يكون أهم، الشكر يكون بالجوارح ويكون باللسان، أما الحمد فلا يكون إلا باللسان. أما من ناحية المتعلق فالحمد يكون على النعمة وعلى صفات الكمال، وأما الشكر فيكون على ماذا؟ على النعمة فقط. هذا الفرق بين الحمد والشكر. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله، أي الله سبحانه وتعالى المحمود هو الذي أرسل رسوله. رسوله هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو المقصود هنا لما سيأتي، وإلا الرسل كثر، لكن المقصود هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. بالهدى أرسل رسوله بالهدى. قال ابن تيمية رحمه الله: فالهدى كمال العلم، الهدى كمال العلم، ودين الحق أرسله بالهدى ودين الحق. قال: ودين الحق كمال العلم، ودين الحق كمال العلم، كمال العمل عفوا. نعم، ودين الحق كمال العمل، هذا معنى بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله. أرسل الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح وكل ما جاء في شريعة الله من الكتاب والسنة ليظهره على الدين كله. اللام هنا لام التعليل، أي ماذا أرسل، ما العلة، ما السبب، ليظهره على الدين كله. فدين الإسلام سيكون ظاهرا على جميع الديانات، يظهره بالبيان والحجة والبرهان. هذا حال النبي بمكة، ويظهره أيضا باليد والعز والسنان، حاله وين؟ في المدينة. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفسه: وكفى بالله شهيدا، يعني شهادة الله على صدق محمد صلى الله عليه وسلم كافية، شهادة الله على صدق محمد صلى الله عليه وسلم كافية، لا تحتاج إلى شهادة أخرى. هذا مع ما كفى بالله شهيدا، يعني كفت شهادة الله فليست بحاجة إلى شهادة أخرى. كيف تكون شهادته، شهادة الله على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف تكون؟ تكون بطريقتين. الطريقة الأولى بأقواله التي أنزلها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على أنبيائه، وبشر به في التوراة وفي الإنجيل، فهذه طريقة التصديق الأولى. وطريقة التصديق الثانية تكون بأفعاله، وهو ما يحدثه من الآيات والبراهين الدالة على صدق رسله، فإنه صدقهم بها فيما أخبروا به عنه. يأتي الرسول والنبي يخبر بشيء عن الله فيأتي كما أخبر تماما، هذا تصديق من الله تبارك وتعالى بذلك. انظروا مثلا من علامات النبوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات القيامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، صح؟ آخرها الآن أو منها تطاول في البنية وهو الآن يقع بين أعيننا أمامنا، تمام؟ الآن وقوعها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يوقعها الله كما أخبر نبيه تماما، هذا تصديق من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا الظروف الذين كذبوا على الله وادعوا النبوة كالأسود العنسي ومسيلم الكذاب والسجاح وغيرهم، كانوا يقولون القول فينزل الله تكذيبا ويبين تكذيبه في الواقع، وهو سائر على هذا الحال إلى زمننا هذا. ما أحد يكذب كذبة على الله تبارك وتعالى إلا ويبين الله سبحانه وتعالى أنه كذاب ويفضحه على رؤوس الأشهاد. يعني إيقاع ذلك كما أخبروا دليل على تصديق الله تبارك وتعالى لهم وشهادة منه لهم بالصدق. وكذلك القرآن فيه شهادة الله بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزاله على محمد وإتيان محمد به هو آية وبرهان، وذلك من فعل الله إذ كان البشر لا يقدرون على مثله، لا يقدر عليه أحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة ولا غير ذلك. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. هذا كله فصله وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح. وأشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى الشهادة؟ أقر بقلبي ناطقا بلساني مبينا أن لا إله إلا الله. الشهادة نطق وإخبار عما يكنه القلب، عما يكنه القلب. فأنت تشهد أن لا إله إلا الله يعني تقر وتعترف بأنك تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، وتخرج ذلك بنطقك به فتشهد به كشهادة الشهود أمام القاضي. وأشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف وأعتقد بأنه لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وكتاب التوحيد فيه تفسير كثير لمعنى هذه الآية وذكر آيات وأحاديث تدل على أن هذا هو المقصود من لا إله إلا الله وحده، فهي توكيد للإثبات وحده الله سبحانه وتعالى فقط لا شريك له، تأكيد ثاني أيضا لا يشاركه أحد في العبادة، إقرارا به. الإقرار هو التكلم بالحق اللازم على النفس مع توطين النفس على الانقياد والإذعان، هذا معنى الإقرار، التكلم بالحق اللازم على النفس مع توطين النفس على الانقياد والإذعان. هذا ما ذكره أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية. وتوحيدا أي تأكيدا للا إله إلا الله. وأشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني مبينا أن محمدا عبده ورسوله. محمد أصله اسم مفعول حمد بفتحات مشدد الجيم الميم، يأتي للتكثير أي المحمود كثيرا، فهو علم منقول من الوصفية إلى العالمية. عبده أي الخاضع المتذلل لله، الخاضع المتذلل لله، هذه أصل العبودية، خضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. وصفه بذلك لأنه حقق كمال العبودية لله، والإضافة هنا إضافة تشريف، عبد لله تبارك وتعالى. ورسوله الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول بعث بشرع جديد، وأما النبي فيبعث لتقرير شرع من قبله. وهنا ذكر المؤلف وصفين، وصف العبودية ووصف الرسالة، وذلك لنفي أمرين، لرفع الإفراط والتفريط، الغلو والتقصير. فقوله عبده فيه رفع للغلو الإفراط، فهو عبد من عباد الله كبقية العباد، ليس إلها ولا ابن إله ولا شيء من ذلك، وليس له حق في العبادة، فهو معبود، فهو عابد وليس معبودا. هذا بالنسبة لوصف العبودية. أما وصف الرسالة فهو تكريم أيضا له وإنزاله مكانه الذي يستحقه، فلا إفراط ولا تفريط في حقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلى الله، الصلاة في الأصل هي الدعاء، وهي من الملائكة كذلك دعاء، جاء في الحديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، ما دام في مصلى، إذن فهي تدعو له. وجاء في تتمة الحديث قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ففسر صلاة الملائكة بماذا؟ بالدعاء، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وأما من الله فكما روي عن أبي العالية رضي الله عنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين. وسلم، السلامة من الآفات والنقائص. تسليما مزيدا، أي تسليما زائدا على الصلاة. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر في الكلام، وتقديرها مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا. أما بعد، هذه كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. اعتقاد الفرقة اللي هي الجماعة الناجية. لماذا سميت الفرقة الناجية؟ لأنهم الناجون من عذاب الله تبارك وتعالى، وهم الداخلون في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالتي نجت هي واحدة، لذلك سميت الفرقة الناجية. المنصورة، سميت المنصورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية منصورين، تمام؟ فسميت منصورة لذلك. فالمؤلف يشير إلى أنها واحدة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إيش؟ واحدة وليست متعددة، فالقول بتعددها خطأ لا يصح. هم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، السلف، كلها أسماء لمعنى واحد. إلى قيام الساعة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أي إلى يوم القيامة، فهي منصورة إلى قيام الساعة، وتبقى على هذه وتبقى هذه عقيدتها إلى قيام الساعة، ما تخالف. إلى قيام الساعة المقصود إلى قرب قيام الساعة،
حتى يأتي أمر الله. إيش أمر الله؟ الريح الطيبة التي تأتي وتأخذ نفس كل نفس طيبة، ويبقى يعني رعاع الناس، فعليهم تقوم الساعة. إذن المقصود حتى يأتي أمر الله إلى قرب قيام الساعة. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، لماذا سموا بأهل السنة؟ لأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون بهديه. والجماعة لأنهم يجتمعون عليها، يجتمعون على الحق ولا يتفرقون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فتسمى أهل السنة والجماعة لذلك. فهم يعظمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم من كل شيء. أما من عظم العقل على السنة لا يقال له من أهل السنة والجماعة، ولا يقول ذلك إلا جاهل أو صاحب هوى. أما أن يقال بأن الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية من أهل السنة والجماعة فهذا كلام باطل، لا يطلقونه أهل العلم إلا في مقابلة الرافضة، يقولون هؤلاء أهل السنة وهؤلاء رافضة شيعة فقط. أما عند التفصيل فأهل السنة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تحمل هذه العقيدة التي ستذكر. وهذه العقيدة اكتسبت مكانا يعني رفيعا لسبب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها، أي هذه العقيدة التي كتبها، 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك. 3 سنين وأعداؤه كثر، والمحاربون له كثر، والذين يحاولون أن يخرجوا له خطأ كثر، ومع ذلك ما استطاع إلى ذلك أحد. قال ابن رجب في العقيدة الوسطية: وقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلفية، وهذا في بيت طبقات الحنابلة. وقال الذهبي: وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد. نقل الاتفاق على هذه العقيدة، من هنا أخذت هذه العقيدة مكانتها. ثم بدأ يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، نوجل الكلام فيها إلى الدرس القادم إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تعلمون بارك الله فيكم قدر العقيدة ومكانتها. فدين الله تبارك وتعالى هو اعتقاد وقول وعمل، وأساس القول والعمل هو الاعتقاد، ودعوة الأنبياء كانت أساسها للاعتقاد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنه: إلا ليوحدون. والتوحيد عقيدة. إذن فحكمة الله تبارك وتعالى والسبب في خلقه للعباد هو أن يعبدوا وأن يوحدوا، وبداية ذلك بالاعتقاد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي أقواما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إذن العقيدة هي أول دعوة الأنبياء وهي أساسها،
والعقيدة يرتكز عليها أو ترتكز عليها سعادة العبد وتعاسته في الدنيا وفي الآخرة. وكل إنسان لابد له من اعتقاد، لابد له من اعتقاد، إما أن يكون صالحا أو أن يكون فاسدا. والأنبياء جاءوا بتصحيح العقائد وإصلاحها بما يرضي الله تبارك وتعالى. وخالف في الاعتقاد أناس فكفر، وخالف آخرون فضلوا. وعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح رضي الله عنه. فأنت إذا نظرت في هذه العقيدة وجدت أن أهل السنة جميعا متفقين عليها، ووجدت أن هذه العقيدة مبنية بالكامل على أدلة الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح رضي الله عنه، وخالف هذه العقيدة أناس وكفروا بذلك، وخالف أناس وضلوا، وألفت كتب كثيرة في الاعتقاد، في اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومما ألف في ذلك هذه الواسطية التي سنبدأ بإذن الله تعالى بتدريسها. العقيدة الواسطية هي من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو وإن كان كما قال فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله: وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب في أمره. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إلا أنه لا بد من ذكر بعض الأمور المهمة عنه رحمه الله ورضي الله عنه، كي يكون الطالب على بينة ومعرفة بمن يقرأ له. فالشخص إذا كان معروفا بالعلم وغزارته، ومعروفا بالصلاح والخير، ومعروفا بصحة المنهج وصحة الاعتقاد، تطمئن النفس إلى أقواله وترتاح. أي نعم. فلذلك ينبغي أن يكون الطالب عارفا عمن يأخذ العلم وما هي صفاته. ابن تيمية رحمه الله هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. ذكر المترجمون أقوالا في نسبته إلى آل تيمية، منها ما نقله ابن عبد البهادي رحمه الله أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية، وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. وقيل إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت بنتا له، فقال: يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. وأما نسبته الحراني فهي نسبة إلى حران، وهي مدينة معروفة اليوم في سوريا. ولد رحمه الله يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600 من الهجرة في مدينة حران، وفي سنة 67 و600 هجري أغار التتار على بلده، فاضطرت عائلته إلى ترك حران متوجهين إلى دمشق، وبها كان مستقر العائلة حيث طلب العلم على أيدي علمائها منذ صغره، فنبغ ووصل إلى مصافي العلماء حيث تأهل هناك للتدريس والفتوى قبل أن يتم 20 من عمره. أشهر المؤلفات التي ألفها قال الحافظ البزار وهو غير صاحب المسند رحمه الله: وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد، لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا، أو هي منشورة في البلدان، فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه. رحمه الله، كانت له مؤلفات كثيرة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما تصانيفه رحمه الله فهي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن تنكر، سارت سير الشمس في الأقطار وامتلأت بها الجبال والأمصار، قد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن أحد حصرها، ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها ولا ذكرها. من أبرز هذه المؤلفات كتاب الاستقامة، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم، وكتاب درء تعارض العقل والنقل والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وبيان تلبيس الجهمية والصفدية ومنهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية، كتاب النبوات وكتاب الحموية وأيضا التدمرية والواسطية، هذه التي سندرسها مع بعضنا إن شاء الله، وكتبه كثيرة كما ذكروا لا يمكن حصرها، لكننا ذكرنا جملة منها للفائدة. وأما ثناء العلماء عليه فكثير أيضا، أذكر بعضا منه. قال جمال الدين ابن الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. إن الشخص إذا تخصص بفن وبذل جهده ووسعه فيه صار متمكنا ومتوسعا فيه، فكان إذا تكلم في فن ظن أنه لا يعرف إلا هذا الفن لتوسعه وتمكنه في هذا الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا يعرفوه قبل ذلك. مذهب هو الفقيه يكون شافعيا مثلا، يجلس مع ابن تيمية ويستفيد منه من المذهب الشافعي فيعلمه أشياء من المذهب الشافعي، وهذا ذكره هو نفسه ابن تيمية رحمه الله في أثناء مجادلاته مع أهل البدع، قال: ما منكم أحد يذهب إلى مذهب إلا وأنا أعلم منه بمذهبه، ومتى قيل وكيف قيل وفي أي زمن قيل. رحمه الله، كان موسوعا. ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، من الذي سينقطع معه؟ ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، وكانت له اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. هذا كله كلام فيه ثناء عطر وتزكية رفيعة في مجال ماذا؟ في مجال العلم. وقال عنه أيضا: اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. وقال ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. وقال أبو البقاء السبكي: والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. وحين عاتب الإمام الذهبي رحمه الله السبكي، وكان من أعداء ابن تيمية رحمه الله، كتب السبكي معتذرا مبينا رأيه في شيخ الإسلام بقوله، لأن هذه شهادة من عدو ليس صديق: أما قول سيدي في الشيخ فالمملوك يتحقق كبر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية
وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف. والمملوك يقول ذلك دائما، وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل، مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه، وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى، وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان. وقال الذهبي رحمه الله: ابن تيمية الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث، شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرد. وقال فيه أيضا: ونظر في الرجال والعلل، وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيانة، ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف، حتى كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف ثم يستدل ويرجح ويجتهد وحق له ذلك، فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه، فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه، ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو إلى السنن منه، كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف. وقال الشوكاني رحمه الله: إمام الأئمة المجتهد المطلق. وثناءات العلماء عليه كثيرة يطول ذكرها، نكتفي بهذا القدر منها الذي فيه تزكية في علمه وفي دينه وأيضا في عقيدته ومنهجه. أما وفاته فتوفي في ليلة الاثنين لـ20 من ذي القعدة من سنة 28 و700. توفي شيخ الإسلام بقلعة دمشق التي كان محبوسا فيها، وأذن للناس بالدخول فيها ثم غسل فيها، وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق، وصلي عليه بالقلعة، ثم وضعت جنازته في الجامع والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام، ثم صلي عليه بعد صلاة الظهر، ثم حملت الجنازة واشتد الزحام، فقد أغلق الناس حواليته ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس أو من أعجزه الزحام، وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر وتارة يقف حتى يمر الناس، وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديدة الزحام. رحمه الله رحمة واسعة. هذا هو مؤلف العقيدة الواسطية، والعقيدة مأخوذة من العقد والربط، هذا أصلها اللغوي، وهي حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، يعني الحكم الذي يعقد المرء عليه قلبه بطريقة جازمة لا شك فيها، هذه هي العقيدة. وأما الواسطية فسميت بذلك نسبة إلى واسط، واسط مدينة في العراق كان لها قاضي. هذا القاضي جاء إلى ابن تيمية رحمه الله وذكر له كثرة الانحراف في الاعتقاد وكثرة انتشار البدع والأهواء وما يقال في ذلك، فطلب منه أن يضع له عقيدة يعتقدها هو وأهل بيته. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن العقائد التي كتبها أهل السنة كثيرة. قال: فألح عليه أن يكتب له عقيدة منه هو بالذات، فكتب له هذه الواسطية فسميت بالعقيدة الواسطية لذلك. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب عقيدة أهل السنة، أو خلينا نقول زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة، وما وضعه في هذا الكتاب من عقيدة من خالفها فقد خرج من دائرة
السنة إلى دائرة البدعة، كما يأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يشير إلى ذلك إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأ بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ بها في رسائله. ومعنى بسم الله أي أؤلف أو أكتب حال كوني متبركا بذكر الله تبارك وتعالى. الرحمن اسم لله تبارك وتعالى يتضمن صفة، وهي صفة الرحمة، والرحمن بمعنى صاحب الرحمة الواسعة. والرحيم اسم آخر لله تبارك وتعالى يتضمن أيضا صفة الرحمة، ولكنها رحمة خاصة بالمؤمنين، رحمة خاصة بالمؤمنين. فهو الرحمن اسم أوسع من الرحيم، فالرحيم صفة خاصة بالمؤمنين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد هو ضد الذم، الحمد ضد الذم، وهو قريب من معنى الشكر، إلا أن بينه وبين الشكر فرق. فالحمد أعم متعلقا أخص آلة، والشكر أعم آلة أخص متعلق. معنى هذا الكلام أن الحمد يكون على أمرين، والشكر يكون على أمر واحد، والحمد آلته التي نستعملها في إخراجه واحدة، والشكر آلته أكثر من واحد. الحمد يكون على النعمة وعلى صفات الكمال، على النعمة وعلى صفات الكمال، فنحمد الله على صفاته الكاملة، ونحمده أيضا على ما أنعم علينا من نعم. وأما الشكر فيكون على النعم خاصة. وأما آلة الحمد فهي اللسان فقط، تحمد الله بلسانك. وأما آلة الشكر فاللسان والعمل بالجوارح، اعملوا آل داود شكرا شكرا. فإذا الشكر يكون أيضا بالعمل وليس فقط باللسان، يكون أيضا بالجوارح. إذن فمن هذا الباب الشكر يكون أهم، الشكر يكون بالجوارح ويكون باللسان، أما الحمد فلا يكون إلا باللسان. أما من ناحية المتعلق فالحمد يكون على النعمة وعلى صفات الكمال، وأما الشكر فيكون على ماذا؟ على النعمة فقط. هذا الفرق بين الحمد والشكر. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله، أي الله سبحانه وتعالى المحمود هو الذي أرسل رسوله، رسوله هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو المقصود هنا لما سيأتي، وإلا الرسل كثر، لكن المقصود هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. بالهدى أرسل رسوله بالهدى. قال ابن تيمية رحمه الله: فالهدى كمال العلم، الهدى كمال العلم، ودين الحق أرسله بالهدى ودين الحق. قال: ودين الحق كمال العلم،
ودين الحق كمال العلم، كمال العمل عفوا. نعم، ودين الحق كمال العمل، هذا معنى بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله. أرسل الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، وكل ما جاء في شريعة الله من الكتاب والسنة، ليظهره على الدين كله. اللام هنا لام التعليل، أي ماذا أرسل، ما العلة، ما السبب، ليظهره على الدين كله. فدين الإسلام سيكون ظاهرا على جميع الديانات، يظهره بالبيان والحجة والبرهان. هذا حال النبي بمكة، ويظهره أيضا باليد والعز والسنان، حاله وين؟ في المدينة. قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نفسه: وكفى بالله شهيدا، يعني شهادة الله على صدق محمد صلى الله عليه وسلم كافية، شهادة الله على صدق محمد صلى الله عليه وسلم كافية، لا تحتاج إلى شهادة أخرى. هذا مع وكفى بالله شهيدا، يعني كفت شهادة الله فليست بحاجة إلى شهادة أخرى. كيف تكون شهادته؟ شهادة الله على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ تكون بطريقتين. الطريقة الأولى بأقواله التي أنزلها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على أنبيائه، وبشر به في التوراة وفي الإنجيل، فهذه طريقة التصديق الأولى. وطريقة التصديق الثانية تكون بأفعاله، وهو ما يحدثه من الآيات والبراهين الدالة على صدق رسله، فإنه صدقهم بها فيما أخبروا به عنه. يأتي الرسول والنبي يخبر بشيء عن الله فيأتي كما أخبر تماما، هذا تصديق من الله تبارك وتعالى. من ذلك انظروا مثلا من علامات النبوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات القيامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، صح؟ آخرها الآن أو منها تطاول في البنية، وهو الآن يقع بين أعيننا أمامنا، تمام؟ الآن وقوعها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يوقعها الله كما أخبر نبيه تماما، هذا تصديق من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا انظروا في الذين كذبوا على الله وادعوا النبوة كالأسود العنسي ومسيلم الكذاب والسجاح وغيرهم، كانوا يقولون القول فينزل الله تكذيبه ويبين تكذيبه في الواقع، وهو سائر على هذا الحال إلى زمننا هذا. ما أحد يكذب كذبة على الله تبارك وتعالى إلا ويبين الله سبحانه وتعالى أنه كذاب ويفضحه على رؤوس الأشهاد. يعني إيقاع ذلك كما أخبروا دليل على تصديق الله تبارك وتعالى لهم، وشهادة منه لهم بالصدق. وكذلك القرآن فيه شهادة الله بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنزاله على محمد وإتيان محمد به هو آية وبرهان، وذلك من فعل الله إذ كان البشر لا يقدرون على مثله، لا يقدر عليه أحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة ولا غير ذلك. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا كله فصله وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح. وأشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى الشهادة؟ أقر بقلبي ناطقا بلساني مبينا أن لا إله إلا الله. الشهادة نطق وإخبار عما يكنه القلب، عما يكنه القلب. فأنت تشهد أن لا إله إلا الله، يعني تقر وتعترف بأنك تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، وتخرج ذلك بنطقك به، فتشهد به كشهادة الشهود أمام القاضي. وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر واعترف وأعتقد بأنه لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وكتاب التوحيد فيه تفسير كثير لمعنى هذه الآية، وذكر آيات وأحاديث تدل على أن هذا هو المقصود من لا إله إلا الله وحده، فهي توكيد للإثبات وحده الله سبحانه وتعالى فقط لا شريك له، تأكيد ثاني أيضا لا يشاركه أحد في العبادة. إقرارا به، الإقرار هو التكلم بالحق اللازم على النفس مع توطين النفس على الانقياد والإذعان، هذا معنى الإقرار. التكلم بالحق اللازم على النفس مع توطين النفس على الانقياد والإذعان، هذا ما ذكره أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية. وتوحيدا أي تأكيدا للا إله إلا الله. وأشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني مبينا أن محمدا عبده ورسوله. محمد أصله اسم مفعول، حمد بفتحات مشدد الجيم الميم، يأتي للتكثير أي المحمود كثيرا، فهو علم منقول من الوصفية إلى العالمية. عبده أي الخاضع المتذلل لله، الخاضع المتذلل لله، هذا أصل العبودية، الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. وصفه بذلك لأنه حقق كمال العبودية لله، والإضافة هنا إضافة تشريف، عبد لله تبارك وتعالى. ورسوله، الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول بعث بشرع جديد، وأما النبي فيبعث لتقرير شرع من قبله. وهنا ذكر المؤلف وصفين، وصف العبودية ووصف الرسالة، وذلك لنفي أمرين، لرفع الإفراط والتفريط، الغلو والتقصير. فقوله عبده فيه رفع للغلو الإفراط، فهو عبد من عباد الله كبقية العباد، ليس إلها ولا ابن إله ولا شيء من ذلك، وليس له حق في العبادة، فهو معبود، فهو عابد وليس معبودا. هذا بالنسبة لوصف العبودية. أما وصف الرسالة فهو تكريم أيضا له وإنزاله مكانه الذي يستحقه، فلا إفراط ولا تفريط في حقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلى الله، الصلاة في الأصل هي الدعاء، وهي من الملائكة كذلك دعاء، جاء في الحديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، ما دام في مصلى.
إذن فهي تدعو له. وجاء في تتمة الحديث قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ففسر صلاة الملائكة بماذا؟ بالدعاء، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وأما من الله فكما روي عن أبي العالية رضي الله عنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين. وسلم السلامة من الآفات والنقائص تسليما مزيدا، أي تسليما زائدا على الصلاة. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر في الكلام، وتقديرها مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا. أما بعد، فهذه كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، اعتقاد الفرقة اللي هي الجماعة الناجية. لماذا سميت الفرقة الناجية؟ لأنهم هم الناجون من عذاب الله تبارك وتعالى، وهم الداخلون في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالتي نجت هي واحدة، لذلك سميت الفرقة الناجية. المنصورة، سميت المنصورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية منصورين، تمام؟ فسميت منصورة لذلك. فالمؤلف يشير إلى أنها واحدة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إيش؟ واحدة وليست متعددة، فالقول بتعددها خطأ لا يصح. هم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، السلف، كلها أسماء لمعنى واحد. إلى قيام الساعة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أي إلى يوم القيامة، فهي منصورة إلى قيام الساعة، وتبقى على هذه وتبقى هذه عقيدتها إلى قيام الساعة، ما تخالف. إلى قيام الساعة المقصود إلى قرب قيام الساعة، حتى يأتي أمر الله. إيش أمر الله؟ الريح الطيبة التي تأتي وتأخذ نفس كل نفس طيبة، ويبقى يعني رعاء الناس، فعليهم تقوم الساعة. إذا المقصود حتى يأتي أمر الله إلى قرب قيام الساعة. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، لماذا سموا بأهل السنة؟ لأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون بهديه. والجماعة لأنهم يجتمعون عليها، يجتمعون على الحق ولا يتفرقون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فتسمى أهل السنة والجماعة لذلك. فهم يعظمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم من كل شيء. أما من عظم العقل على السنة لا يقال له من أهل السنة والجماعة، ولا يقول ذلك إلا جاهل أو صاحب هوى. أما أن يقال بأن الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية من أهل السنة والجماعة فهذا كلام باطل، لا يطلقونه أهل العلم إلا في مقابلة الرافضة، يقولون هؤلاء أهل السنة وهؤلاء رافضة شيعة فقط. أما عند التفصيل فأهل السنة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تحمل هذه العقيدة التي ستذكر. وهذه العقيدة اكتسبت مكانا يعني رفيعا لسبب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها، أي هذه العقيدة التي كتبها، 3 سنين. فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك. 3 سنين وأعداؤه كثر، والمحاربون له كثر، والذين يحاولون أن يخرجوا له خطأ كثر، ومع ذلك ما استطاع إلى ذلك أحد. قال ابن رجب في العقيدة الوسطية: وقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلفية، وهذا في بين طبقات الحنابلة. وقال الذهبي: وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد. نقل الاتفاق على هذه العقيدة، من هنا أخذت هذه العقيدة مكانتها. ثم بدأ يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، نؤجل الكلام فيها إلى الدرس القادم إن شاء الله. Oh, yeah.